والآن مع الشريط الثاني.
أما من فعل المحرم تدينا بفعل محرم فإن هذا يعد إيش؟ بدعة وأهل مجرى من المناسبة لكلام المصنف. بعد ذلك ينتقل بك المصنف إلى المسألة الثالثة وهي أهم مسألة في هذا الباب بل ربما في هذا الكتاب، وهو حين جاء الشاطبي رحمه الله إلى تعريف البدعة في الشرع. ما هي البدعة شرعا؟ وأنت تعرف أن الشارع ذم البدع وحذر منها، ولهذا الباب الثاني في ترتيب المصنف هو في ذم البدع وذم حالها، فساق في ذلك جملة من الآثار والروايات وقبل ذلك من النصوص القرآنية والنبوية في ذم البدع. فإذا البدع مذمومة في الشرع، فهذه المسألة هي أخص مفاصل هذا الكتاب. ما هي البدعة في الشرع؟ هو المصنف هنا سلك في ضبطها المنهج المتأخر الذي يقوم على تلخيص ما تحصل للناظر بوضع حد فيما تحصل له، أي أنه يتحصل له من نظره في كلام أهل العلم أو في النصوص أو في سياقات الشريعة، فهذا الذي تحصل له ينظمه فيما يسمى في علم النظر بالحد، فيما يسمى بعلم النظر بالحد. والحد هو بالاستعمال البسيط ما يسمى أو مقارب لمصطلح التعريف، حينما تقول مثلا ما هو الصيام لغة الإمساك، وشرعا تقول هو الإمساك عن كذا وكذا إلى آخره، ما هي الصلاة لغة الدعاء وشرعا كذا، ما هو الحج إلى آخره. فهذا الذي سمي في علم النظر بالحد، وثمة مصطلح يشترك معه في كثير من الاستعمالات عند أهل النظر والأصول وهو ما يسمى بالرسم. المصنف رحمه الله جاء ليبين الحد ودرج أهل الأصول والنظر على أنهم يقولون إن الحد لابد أن يكون جامعا إيش؟ مانعا. هذه المطالبة هي كمطالبة نظرية لها ما يوجبها وما يستدعيها، ولكن الإشكال أيها الأخوة في هذه الضوابط وهذه الحدود التي وضعت على كثير من المعاني. نقول إذا كان المعنى متحققا في الشرع تحققا فعليا للخاصة والعامة، فالنص عليه في كتب أهل العلم بما يسمى تعريفا في الشرع أو في الاصطلاح هذا لا يؤثر كثيرا. أضرب لك مثلا، هل رأيت فقيها من الفقهاء يستدعي تعريف الصلاة الذي ينظمه الفقهاء في أول كتاب الصلاة ليخرج عليه فروع المسائل المقولة في كتاب الصلاة، أم أنهم يجعلون مسألة تفاصيل أحكام الصلاة ترجع إلى مفصل الأدلة، لأن صفة الصلاة ولأن تعريف الصلاة معروف عند المسلمين ومتحقق لأنهم يصلون الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ وكذلك الصوم، فلا أحد يجهل الصوم من المسلمين لأنه يعرف أنه الإمساك عن المفطرات، فهو يصوم بالفعل ويقوم بهذه العبادة. ولهذا لو سألت عاميا عن الصلاة لعرفها لك بأنها هذا الفعل الذي تشاهده، ولربما لم يلتزم لك الحروف أو لا يعرف الحروف. فإذا هي ليست قضية منزلة في فقه العامة ولا في فقه إيش كما يعبر الشافعي العامة والخاصة. نقول مثل هذه التعريف في الأمور المحكمة في الشرع من جهة بيانها وظهورها لا تؤثر هذه التعريف، فتكون بمثابة ماذا؟ البيان العلمي أو الترتيب العلمي الذي لا يقع تحته كثير من الالتزامات، لا يقع تحته كثير من الالتزامات. لكن فيما يتعلق بتعريف البدعة هنا لا بد من التأمل فيه كثيرا. لماذا؟ لأنه يقع بعده إيش؟ يقع بعده التزام علمي، فتجد أن الشخص يأتي بفرع يعرض من العلم أو من الفعل لأحد من المسلمين قولا أو فعلا أو هيئة أو ما إلى ذلك، فيقول نطبق هذه القضية أو هذا المثال على تعريف الشاطبي. طريقة في الدين، فعلك هذا طريقة في الدين، هو تقصد به تدين أو هو من الأمور الدينية. فتجد أن هذا التعريف يتحول بعد ذلك إلى إيش؟ إلى ميزان يميز به ما هو إيش؟ بدعة عما ليس كذلك. إذن هو أخذ بعدا، إن صحت العبارة، أخذ بعدا ممتدا في الأحكام العلمية الشرعية. ولهذا سبق أن أشرت إلى أن الحدود والرسوم كما يعبر بعض أهل النظر، وإن كان ثمة فرق بين الحد والرسم أو ما نسميه بالعبارات التي هي أقرب بالتعاريف كما هو المصطلح اللغوي أكثر أو الضوابط، هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يأخذها على أنها جزء من الحقيقة العلمية مهما كانت جودتها، وأن الحقيقة العلمية الكاملة في أمر ما هي بجمع الاستقراء الشرعي للآثار والنصوص وقبل ذلك القرآن وما إلى ذلك. فمن استقرأ الشريعة وصار عنده نفس شرعي متسع، هذه التعاريف والضوابط التي يذكرها العلماء رحمهم الله لا شك أنها تكمل وتضبط هذه المعاني وتنتظم فيها. أما أن طالب العلم يكون منطلقه في الحكم على ما يمتاز به أو تمتاز به السنة عن البدعة أو ما هو سنة وما هو بدعة، هو من فقه حد أو ضابط أو تعريف ذكره عالم من أهل العلم، فهذا لا ينتظم كثيرا. ولهذا لست ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا الذين تقدموا من سلف هذه الأمة وأئمتها من الفقهاء والمحدثين لم تشع عندهم هذه الحدود والرسوم والضوابط للمعاني الشرعية الكلية، وإنما كانوا يأخذون الدين فقها واستقراء وتتبعا وشمولا وما إلى ذلك. فإذا هذا معنى أحب أن أؤكد عليه كثيرا، لأن هذا الكتاب مع جلالة مؤلفه وجلالة مادته في الجملة إلا أنه صار ينزل على أنه ميزان لكثير من الأمور، وكأن هذا الميزان قد انتهى أو انضبط من كل وجه. وحتى لو قلت إن هذا الحد صحيح ولا إشكال فيه، فيبقى أن الفقه لا يمكن أن يتحصل بإيش؟ بحد. أو لو قلت إن هذا الحد لا إشكال فيه، فيبقى أن الفقه لا يمكن أن ينحصر بحد، هذه من جهة، فضلا عن كونه يمكن أن يقال إن هذا الحد عليه بعض الأسئلة التي تشكل على اضطراده وكونه كما هو من شرط الحد جامعا إيش؟ مانعا. إذا قرأنا في تعريف الشاطبي رحمه الله وجدناه يقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة. يقول أبو إسحاق رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. أعيد التعريف، قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ثم يقول الشاطبي بعد ذلك كلاما واستمع له، يقول: وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة. يقول هذا التعريف على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات. إذن هذا التعريف هو لمن يرى أن البدع تنحصر في العبادات. ثم يقول: وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول، فهذا هو التعريف الثاني لمن يرى دخول العادات في معنى البدعة، قال فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. إلى الآن التعريف على نفس الكلام أو الكلمات الأولى، لكن في الأخير يقول: يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. في الأول ماذا قال؟ قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هنا قال يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذن ثمة تعريفان. الإشكال هنا أن الشاطبي رحمه الله يقول إن التعريف الأول هو لمن لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات، والثاني هو لمن أدخل العادات في معنى البدعة. ثم يأتي بعد ذلك فيبين ما يسمى بمحترزات هذا التعريف، نأخذها على نظم بسيط وننتبه إلى معناها. بعد أن نبين معنى التعريف عند الشاطبي في هذه المسألة نأتي بعد ذلك إلى ذكر بعض التعليقات والتنبيهات والإشارات على كلام الشاطبي في هذا التعريف. فيقول ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد، وترى الأفضل للإخوة الذين يريدون أن يتابعوا بشكل أتم يكون الكتاب الأصل معهم، هذا إذا أمكن. فإذن يقول ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد. قال فالطريقة والطريق هو ما رسم للسلوك عليه. إذن هو يقول أول كلمة طريقة، ما معنى طريقة؟ قال ما رسم للسلوك عليه. فالبدعة هي طريقة، قد تكون هذه الطريقة طريقة قولية، أو تكون هذه الطريقة طريقة فعلية، أو تكون هذه الطريقة طريقة إيش؟ يعني قد تكون قلبية إرادية، وقد تكون قولية، وقد تكون فعلية. فإذا هذا هو المقصود بكلمة طريقة. قال طريقة، ثم قال طريقة في الدين. لاحظ في كلام الشاطبي هنا ماذا يقول، لأنه هنا في كلا التعريفين الذي يدخل العادات في البدعة والذي لا يدخلها كلاهما فيه أنها طريقة في إيش؟ في الدين، حتى على قول من يقول أو على رأي من يقول بأن العادات تدخل. يقول أبو إسحاق رحمه الله وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع، فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة. مثال ذلك قال كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. فهذه يرى الشاطبي أنه على كلا التعريفين أن هذه الأمور لا تعد ماذا؟ على كلا التعريفين لا تعد بدعة لأنها ليست في الدين. قال ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع. يعني قال طريقة في الدين مخترعة، فإذا كانت في الدين وليست مخترعة بل لها أصل شرعي فهذه لا تسمى بدعة، هذه لا تسمى بدعة. إذن كلمة في الدين الشاطبي يقول إنها تخرج ما كان من أمور الدنيا على الخصوص، وهذا سيولد سؤالا، إذن كيف الرأي الثاني أدخل العادات في إيش؟ في البدعة، مع أنهم يقولون إنها طريقة في الدين، مع أنهم يقولون إنها طريقة في الدين. هذا السؤال احتفظ به، لأن الشاطبي مثل للأمور الدنيوية بإحداث الصنائع والبلدان. سيأتي في العادات التي يقول إن البعض يجعلها من البدع سيمثل لها بأمثلة مطابقة، وهذا مما يجعل أن هذا التعريف فيه قدر من، لا نحب أن نسميه تناقضا، لكن قد يكون في جملة من الدور على بعضه، فربما دار على بعضه بعدم الانتظار. أيضا من الأمور التي تحتاج إلى فقه، والشاطبي ما حسمها حسما مفصلا في هذا المقام، هو ترى نحن الآن ما نلوم الشاطبي، ترى هذا المنطق الصحيح أنه هذا الكتاب يعني أحيانا تكون الأمور يعني يفترض فيها أكثر من حقها. هو هذا الكتاب ما أراد المؤلف منها أن يجعله ميزانا، لكن من أراد أن يجعله ميزانا هو التي تقع عليه هذه الإشكالات، وإلا فعل الشاطب هنا فعل عادي. هذا هو الأصل في كتب العلماء، أنهم يقولون من انتهى إليه جمعهم، وبالعكس نرى أن هذا الكتاب كتاب محقق لعالم محقق، لكنه لا يوجد كتاب أصلا في كتب أهل العلم، لا من كتب الفقهاء ولا المفسرين ولا الأصوليين ولا من غيرهم، أنه نظر حقيقة كاملة في علم من العلوم أو في قضية كلية من القضايا الكلية. فإذا حسبه أن يكون جمع مادة وأصلا، وليس ينبغي أن يطالب بأكثر من ذلك، لكن إنما نذكر هذه التعليقات لينتبه الطالب أو الناظر في هذا الكتاب أو يتنبه إلى الاعتدال في أخذ كلام أبي إسحاق رحمه الله. هنا قال مخترعة، بين موجب هذه الكلمة فقال لأن ما كان في الدين إما أن يكون له أصل أو ليس له أصل، فما ليس له أصل هو البدعة، وما له أصل هو ما ليس بدعة، قد تقول هو السنة. طيب، هل ترون أن هذا الكلام كلام مجمل أم كلام مفصل؟ مجمل، هو هذا الإشكال، ما له أصل شرعي ليس بدعة، ما ليس له أصل شرعي يكون، ما ليس له أصل شرعي يكون بدعة، وما له أصل لا يكون بدعة. طيب، ما المقصود بالأصل؟ وأن هذا الإشكال، أنتم تعرفون أن هل المقصود أي طريق من طرق الاستدلال مثلا؟ هل المقصود القواعد الكلية المستقرة من الشريعة؟ أنتم تعرفون أنه جاء في علم الأصول ما يسمى بالأدلة المختلفة، مثلا المصلحة المرسلة، ولهذا الشاطبي سيتكئ على المصلحة المرسلة في اعتذاره أن تصنيف العلوم ليس بدعة، يقول لأن هذا من باب ما له أصل شرعي، يقول هذا له أصل شرعي، يعني سيولد هو إشكالا، لماذا لا يقال إن علم أصول الفقه وبعض العلوم ترتيبها بهذا أو هذه العلوم التي ما كانت موجودة زمن الصحابة بهذه الأسماء وما إلى ذلك لماذا لا تكون بدعة؟ قال هي موجودة في زمنهم لكن بغير هذه الاصطلاحات، هي كحقائق علمية موجودة، هذا جواب صحيح. أورد سؤالا آخر رحمه الله، قال فإن قال قائل سلمنا أنها موجودة كمعاني لكنها ليست موجودة كنظم وترتيب، فنظمها حادث. قال صحيح، الشاطبي يقول الإجابة صحيح أن نظمها حادث، ولكن نظمها هو من مقتضى المصلحة إيش؟ المرسلة، والمصلحة المرسلة أصل، فإذا هو خرج عن كون هذه الأمور بدعة بأنها من ضمن ما تقتضيه المصالح المرسلة أو المصلحة المرسلة. فإذا يبقى أن قوله رحمه الله مخترعة كلمة صحيحة وفي محلها، وكلامه أيضا أن ما له أصل لا يكون بدعة وما ليس له أصل يكون بدعة أيضا هو كلام صحيح لا إشكال فيه، لكن يبقى أننا ندرك أن هذا إيش؟ كلام، أن هذا الكلام مجمل، وأنك هنا إنما أخذت حقيقة مجملة. فإن قلت أين تفصيلها، أقول تفصيلها هو الذي قصدنا بالقول أن التفصيل لفقه ما له أصل وما ليس له أصل، هنا لا بد أن يعود طالب العلم فيه إلى استقراء واسع لنصوص الكتاب والسنة والآثار إلى آخره. فإن قال قائل هذا طريق يطول، قيل هو كذلك، هو كذلك يطول، لأن الفتوى في ميزان السنة من البدعة أشد من الفتوى بأن هذا الفعل مستحب أو أن هذا الفعل واجب أو أن هذه العبادة، هذا السجود سجود واجب أو أنه مستحب كسجود التلاوة أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن مفصل الأحكام الفقهية الفرعية تجدها في كتب من الفقهاء، تجدهم اختلفوا سجود التلاوة هو واجب أم مستحب على قول الجمهور، نواقض الوضوء ما هي، أحكام الزكاة، مفصل الحج، مفصل المعاملات والعقود وما إلى ذلك. تجد إذا أخذت كتابا مقارنا من كتب الفقه وجدت التفاصيل، وهذا قول مالك والشافعي. إذن المعرفة بهذه الفروع ودرجتها من الشريعة وقبولها أو عدم قبولها، هل هي مجمع عليها أم مختلف فيها، هذا سهل مقارنة بماذا؟ سهل مقارنة بإيش؟ بفقه الثاني. قد يقول قائل هل السنة مغلقة إلى هذه الدرجة؟ أقول كلا، لا شك أن ثمة أحوالا كثيرة من الأقوال والعقائد والأفعال والهيئات يدرك عامة المسلمين فضلا عن الخاصة أنها إيش؟ أنها سنة لاستقرارها عند المسلمين. وثمة جملة كذلك من الأقوال والعقائد والأفعال يدرك السواد من المسلمين أنها ماذا؟ أنها بدعة لبيان منافاتها للشريعة وخروجها عن آثار الهدي وآثار الرسالة. فإذا هذه الأمثلة البينة محكمة ولله الحمد، لكن هو الإشكال إذا جئنا فيما تتجاذبه بعض الأشياء ويقع فيه قدر من التردد وقدر من الاشتباه، فهذا هو الذي لا ينبغي أن يقول فيه إلا من تأهل بدرجة متحققة للفتوى في مسائل ما يسمى بمسائل الفروع، يعني هو عندي أشد من الفتوى في مسائل الفروع التي نظمها الفقهاء في كتب الفروع، يعني هذا النوع الذي قد يدخله مادة من التردد أو الإشكال، هل المصلحة المرسلة تقتضي أو لا تقتضي، وهلما جرى. إذن قوله مخترعة كلمة في موردها وتناسب محلها، ولكنها كما أسلفت باقية على أصل الإجمال. ثم قال المؤلف وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مخترع كعلم النحو ومفردات اللغة وأصول الفقه. لماذا يقول إنها ليست بدعة؟ قال فأصولها موجودة في الشرع، يعني أنها كحقائق موجودة، ولكن الاصطلاح هو الذي سمى أسماء معينة وألقابا معينة. هذا أمر مناسب لكلام المصنف لا إشكال فيه. قال فإن قال قائل أو فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع، فسيجيب المصنف عن هذا الإشكال بما يقول، لأنه قد يقول قائل إن علم النحو وعلم أصول الفقه هو من الدين، لأن اللغة يفقه بها الدين لأنه نزل بلسان العرب وما إلى ذلك، فيقول إذن هي من الدين وهي مخترعة. قال لا، ليست مخترعة لأنها كحقائق موجودة. قال فإن قيل فنظمها أي ترتيبها على هذه التصانيف والنظم، قال هذا مما له أصل في الشرع. قال فالجواب أن له أصلا في الشرع. وما هو الأصل عنده؟ قال وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة. إذن هو أدخل هذه العلوم في الدين، ولكنه قال ليست إيش؟ ليست ماذا؟ ليست مخترعة، لأن المخترع ما ليس له أصل، ويقول هذه كحقائق موجودة كأصول. وأما نظمها فهو أيضا معتبر شرعا بقاعدة المصالح. هو الشاطبي هنا التزم أن علم النحو من الدين، ولكنه يخرج عن كونه بدعة لكونه معتبرا في هذا الدين وله أصل حتى من جهة نظمه. هذا التزام أراده رحمه الله، قد يكون لازما أو قد يكون من الأصل ليس بلازم على تعريف البدعة وما إلى ذلك. بعد ذلك يتعلق كلام المصنف رحمه الله بالكلمة الواردة في التعريف أو في الحد. قال وقوله في الحد تضاهي الشرعية. المضاهاة كما هو معروف هي المشابهة. قال أي أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها. يقول البدعة تضاهي الشرعية، وأما في حقيقتها فهي ضد الشريعة لأنها تنافي الشريعة، ولكنها تشابه الشريعة. هل أراد الشاطبي رحمه الله بالمشابهة هنا المشابهة في الصورة التي هي الهيئة الفعلية، أم أراد المشابهة بحسب درجات الأمر الشرعي؟ الثاني، أحسنت، يعني سواء كانت هذه المشابهة في فعل أو في قول أو في ماذا، أو في باب الإرادات القلبية، أو في باب الإرادات القلبية. فإذا كانت مخترعة في الدين وهي تشابه الشرعية فإنها تكون على هذا الوجه بدل. هل هذه الكلمة ما دام أن فسرناها بالثاني هل لها ضرورة في التعريف أم أن هذا من البيان في الحد وليس من الكلمات التي هي من مفاصل الحد؟ هو الأظهر أنها ليست من مفاصل الحد، ليست من مفاصل الحد، ولكن هذا هو شكلها المعتبر في تطبيق الناس أنها تضاهي الشرعية، فهي طريقة في الدين مخترعة. ما دام أنها طريقة في الدين مخترعة وسيقول في الأخير يقصد أي يلحقها قصد التدين فهي كذلك، كونها تضاهي الشرعية هذا هو النتيجة اللازمة للبدعة، لا بد أن تكون البدعة تضاهي الشرعية لأن هذا هو معنى وجودها، لأن هذا هو معنى وهذا معنى وجودها، فهذا من النتيجة وليس من مقدمات التعريف، بل هذا من النتائج التي يستلزمها التعريف ضرورة. ضرب لذلك أمثلة كمن نذر الصوم قائما، فمن نذر الصوم قائما فلا شك أن قيامه إيش؟ أن قيامه بدعة، ومن نذر أن يقوم في مكان معين مثلا ليلة أو يبيت فيه ليلة فهذا لا شك أنه بدعة، لأنه يضاهي المبيت بمزدلفة أو الوقوف بعرفة أو ما إلى ذلك. وذكر لذلك أمثلة في هيئات الذكر والاجتماع عليه وما إلى ذلك، ولهذا قال فإن البدعة تضاهي الشرعية أي تضاهي العمل الشرعي. ثم قال في آخر التعريف أو الحد يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. قال هو تمام معنى البدعة، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب فيها. هنا الآن إذا رجعنا بالسؤال إلى المجلس الذي نحن فيه، المصنف قال إن ثمة تعريفين للبدعة، الأول أنها إيش؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، وهذا على قول من يقول أو كما عبر الشاطبي على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة. الثاني أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يقول هذا على رأي من أدخل العادات. هو الإشكال في نظر الباحث وطالب العلم أنه ربما وقف أمام هذين التعريفين فدار اختياره بين إيش؟ بين واحد، ما احنا الآن نتكلم في الأول والثاني، لكن دار اختياره بين واحد منهما، دار اختياره بين واحد منهما، وكأن المعنى الأتم لا بد أن يكون في أحد هذين التعريفين. هنا قضية معروفة في علم النظر وهو ما تسمى بالسبر وإيش والتقسيم. أحيانا تسبر الأمور في أنواع الأشياء أو أقسامها أو حتى في تعريفها، يحصل سبر وتقسيم ثم تأتيك النتائج بعد هذا السبر والتقسيم المتمثلة، فالسبر هو المقدمة ثم تأتي النتيجة لهذا السبر بذكر التقسيم، ربما يكون هذا التقسيم على اثنين على ثلاثة على أربعة إلى آخره. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الناظر في هذا السبر والتقسيم يدور اختياره في إيش؟ في طلب واحد من هذه الثلاثة، أو طلب إيش؟ واحد من هذين الاثنين، أو طلب واحد من هذه الأربعة، مع أن الحقيقة ربما كانت ليست في واحد منها، ربما كان هذا السبر والتقسيم ناقصا أو قاصرا عن سبر الحقيقة وتقسيمها. فإذا السبر قد يدخله نقص، والتقسيم من هذا السبر قد يدخله إيش؟ نقص. فإذا أنا أوصي الأخوة أنه في المسائل المبنية على السبر والتقسيم ينبغي ألا يفترضوا، خاصة إذا كان الإنسان يقرأ لعالم معين أو لناظر معين، لا تفترض أن سبره وتقسيمه بالضرورة يكون إيش؟ شموليا. إلا اللهم إذا كان هذا السبر والتقسيم توارد العلماء عليه فهذا معنى يكون مقبولا من جهة ماذا؟ التوارد. لكن إذا عرض في كلام واحد من أهل علماء النظر أو علماء الأصول أو الفقهاء أو ما إلى ذلك فهذا كلام ليس بالضرورة أنه يكون مطردا من كل وجه، بل لابد أن تدرس الحقيقة دراسة متأنية. فامتاز التعريف الأول عن الثاني بكلمة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، والثاني يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هنا إذا وقفت برر الشاطبي رحمه الله كلمة المبالغة، يقول لأن المبتدعين يحدثون بدعهم على سبيل الانقطاع للعبادة والزهد وما إلى ذلك، كما يقول وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب في ذلك، فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى إلى آخره. فهو يقول لهذا قال في تعريفه المبالغة. الحقيقة إذا تأملت النظر والأدلة قبل ذلك، أو إذا تأملت نظرا في الأدلة، ليس من شرط البدعة في الشرع أن تكون إيش على جهة ماذا؟ المبالغة، إلا إذا قلت إن البدعة هي نوع من المبالغة فهذا صحيح. البدعة هي نوع من المبالغة بمعنى الزيادة على حكم وتشريع الشارع فهذا صحيح. كل البدع التي عرف في الشريعة أنها بدع هي إيش؟ زيادة ومبالغة. لكن أن يكون قصد المبالغة بمعنى الانقطاع والامتياز عن الناس وكثرة الزهد والإقبال على العبادة، المعاني التي تنتاب جملة خاصة من الناس ممن لهم قصد إلى مقام الولاية أو التزهد أو ما إلى ذلك، هذا ليس شرطا في إيش؟ في حكم البدعة شرعا ليس شرط. ولهذا قد تعرض البدعة لمن هو من ماذا؟ من الفساق من المسلمين بفعل أو هيئة أو صفة يفعلها، هو لا يقصد منها ماذا؟ المبالغة بمعنى ماذا؟ كمال التزهد أو كمال التدين أو الإقبال على الولاية. أو كأنه هو الشاطبي مثل لكلام أو ببعض الصور التي عرضت في زمن الصحابة فسأل النبي عنها، كمن حلف أن لا ينام على فراش ولا يأكل اللحم، ولما استفتى من استفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في التبتل وفي الاختصاء. هذه لا شك صور قد تعرض لبعض المبتدعين الذين لم يقتدوا بهدي الرسول وأصحابه، ولكن البدعة ليست خاصة بأولئك، بل البدعة تقع حتى في محيط من حتى في محيط العصاة بأن يأتوا قولا من الأقوال أو فعلا من الأفعال يكون بدعة. إذن ليس هناك ما يؤكد ضرورة هذه الكلمة يقصد بها ماذا؟ المبالغة في التعبد، إلا إذا كان المراد عند المصنف، عن هذا ليس هو ظاهر السياق عنده، أراد أن البدعة هي مبالغة، هذا صحيح، البدعة زيادة ومبالغة لا شك، لكن أنه يقصد بها المبالغة كأن المفهوم ماذا؟ لا، كأن المفهوم ماذا؟ أنه إذا لم يقصد المبالغة لا تكون لا، هي مبالغة سواء لحق ذلك القصد أو لم، هي من حيث هي كما يقال مبالغة أي زيادة، لأنها زادت على دين كامل وصفه الله اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا لو أن التعريف الأول اكتفى بكلمة يقصد بها إيش؟ لا، يقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى، للسؤال ضرورة لهذه الكلمة كلمة مبالغة. إلا إذا قيل إنه أراد أن البدعة من حيث هي مبالغة، قيل هي من حيث هي ليس من حيث القصد، وهو يقول هنا طريقة يقصد بها المبالغة. هل القصد قصد المبالغة من لازم كونها بدعة أن تكون قصد بها المبالغة، أم أنها بدعة قصد هذا أو لم يقصده؟ هي بدعة قصد هذا أو لم. ولهذا قد تكون البدعة، حتى نؤكد لك ذلك، قد تكون البدعة تقصيرا عن السنة، قد تكون البدعة ماذا؟ تقصيرا عن السنة، يعني قد يفعل بعض الناس فعلا السنة في هيئة أتم منه، فيقال إن فعله هذا ماذا إيش، إن هذا الفعل بدعة. فإذن هي مبالغة من حيث هي لا من حيث القصد، وفرق بين قولك إنها مبالغة من حيث هي لأن هذا معنى البدعة أنها زيادة، وبين قولك إنها مبالغة من حيث القصد، فالبدعة ليس من شرطها أن تكون إيش مبالغة من حيث القصد والإرادة. فإذن ليس ثمة ما يلزم من هذه الكلمة، فتبقى أنها يقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى. إذا جئت الثاني عن التعريف الثاني، وقبل أن نأتيه يقول الشاطبي رحمه الله: وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات. قال: فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. حتى لاحظ الآن الشاطبي أسقط كلمة مبالغة، وكان هذا هو الأحكم في التعريف. قال: فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. مثل لذلك كالمغارم الملتزمة على الأموال على نسب مخصوصة، وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور، فإنها لا تسمى بدعا أو بدعا نعم لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. يعني الآن الغسل بالأشنان واتخاذ المناخل يقول على الطريقة الأولى لا تسمى بدعة، معناه أنها على الطريقة الثانية تعد بدعة. أيضا الشاطبي هنا يقول: فكل ما اخترع من الطرق في الدين، لاحظ كل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد، جعل مثالا له إيش؟ اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان. هل غسل اليد بالأشنان أو اتخاذ المناخل التي هل هذا يمكن أن نصفه بأنه طريقة في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد؟ هنا إشكال، أليس الشاطبي قال في الأول طريقة في الدين وقال إنا قلنا كلمة الدين لنخرج ما كان خاصا بالدنيا مثل إحداث المدائن والصنائع، أليس كذلك؟ يأتي بعد ذلك رحمه الله ليبين في كلام له ما يتعلق بالأمور التي هي من العادات فيجعلها على الطريقة الثانية تعد بدعة ولا تعد على الطريقة الأولى. فإذن يبقى أن هذا السياق من كلامه فيه قدر من الإشكال، وعليه جملة من السؤال العلمي، لأن غسل اليد بالإشنان واتخاذ المناخل ليست طريقة. لا، هو الآن ما يقول هي عبادة، بس ما تستطيع تقول طريقة في الدين تضاهي الشرعية، هي ليست طريقة في الدين، هذا من مثل إحداث الصنائع وما يتعلق بها. ولهذا يقول بعد ذلك: وأما الحد على الطريقة الأخرى، ما هي الطريقة الأخرى؟ التي تدخل العادات في معنى البدعة. قال: فقد تبين معناه، لأن الكلمات الأولى طريقة في الدين إلى آخره نفس الكلمات في الحد الأول. قال: إلا جملة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ما الفرق بين كلمة يقصد بها التعبد لله التي تخص بهذا التعبير العبادات، وبين كلمة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية؟ قال: ومعناه أن الشريعة جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم. فهذا الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات وإما أن تتعلق بالعبادات، أما العبادات سبق أمرها. قال: وأما العادات فإنما وضعها لتأتي، أي وضعها المبتدع لتأتي أمور دين دنياه على تمام المصلحة فيها. ثم مثل لذلك قال: فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول، المناخل التي ينخل بها الدقيق ويصفى بها الدقيق. قال: فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول. يقول: من يأتي بالمناخل فإنما جاء بها لماذا؟ يقول: لكمال مصلحته. ما هي مصلحته؟ يقول: إن مصلحته أنه يتمتع بالدقيق المنخول أكثر من غير المنخول. قال: وكذلك البناءات المشيدة. لاحظوا هنا وسأسأل سؤالا الآن. يقول: وكذلك البناءات المشيدة المختلفة والتمتع بها أبلغ من التمتع بالخرب والحشوش، يعني بالأبنية البسيطة أو الرديئة. ومثله المصادرات في الأموال. كلامه في الأموال له مناسبة لا بأس بها، التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا أو فيعد المبتدع هذا من ذلك. إذا تأملت وجدت أنه قال: وكذلك البناءات المشيدة، كأنه على الطريقة الثانية، على الطريقة الثانية تأتي مسألة البناءات المشيدة، مع أنه في الأول لما قال كلمة الدين إيش أخرجها. هل هذا تناقض؟ لا، هو ليس تناقضا، وله في النظر ما يبرره، لأنه في الأول يتكلم عن الشيء من حيث هو، فالبناء من حيث هو، ويريد هنا أن يقول إن من يقصد بها تمام المصالح يلحقه هذا الإشكال. فإذن إذا قلت على الطريقة الثانية لأصحاب الطريقة الثانية الذين يجعلون البدعة تأتي في معنى العادات والعبادات، البناءات، قالوا البناءات من حيث هي ليست من الدين، فإذن تخرج، لأن البدعة طريقة في إيش؟ في الدين، فتخرج. لكن يقولون إذا كان يقصد بها أن مصلحته لا تقوم إلا بهذه الطريقة، أن مصلحته لا تتحقق إلا بهذه الطريقة، يقولون هذا القصد إيش؟ يكون يدخلها في المعنى، لأنه يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ما هو القصد بالطريقة الشرعية؟ يقول: مصالح العباد. هذا الالتفاف على المعنى أرى أن فيه تكلفا كثيرا في فرض معنى البدعة، وأن القصد، لأن الإنسان بطبعه لا بد أن يفعل الفعل عن إيش؟ قصد. فلا شك أن من يتخذ البناءات المشيدة أو المناخل أو ما إلى ذلك لا بد أنه يقصد بها إيش؟ ما هو مصلحة عنده. هو لما تقول إن الشريعة جاءت برعاية كل مصالح العباد، ما نقصت الشريعة شيئا؟ نقول: نعم، ما نقصت الشريعة شيئا، ومما جاءت به الشريعة أنها أباحت. والله يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل ما تجدد للناس من أحوالهم هذا مما جاءت به الشريعة، وهو هنا لم يقصد أمرا ينافي المعنى الشرعي. فإذا لا يمكن أن تتحول الأشياء العادية المحضة بمثل هذا المقصد الذي هو أنه يقصد بها المصلحة. هو لو قصد بها تعبدا أو ما إلى ذلك في بعض الأمور العادية هذا جانب آخر، لكن كونه يرى أن مصلحته بالدقيق المنخول أكمل من مصلحته في غيره، ها؟ وما الإشكال في ذلك؟ هذا لا يمكن أن يكون. وطبعا الشاطبي رحمه الله لم يلتزم هذا، الآن هو يذكر رأيين ليس إلا، لكن أنا أقول في مناقشة الرأي الثاني الذين جعلوا البدعة في معنى العبادة والعادة، هذا ليس له ما يؤهله، لأن الإنسان يستحيل أن ينفك عن القصد. فلا يمكن أن تقول هي من حيث هي من الدنيا ولكن بقصد كونها مصلحة لا بد أنها مصلحة، وإلا الإنسان ما يفعلها إيش، ما يفعلها عبثا ولهوا، لا بد أنه يفعلها لمصلحة في نفسه يراها. فإذا يبقى أن هذه الكلمة التي في آخر التعريف هي الكلمة الأهم في كلام المؤلف. قال في الحد الأول يقصد بها إيش؟ التعبد لله سبحانه. وقال في الثانية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. لو قال ما هو المقصود بالشرعية، قد يقول قائل المقصود بالطريقة الشرعية التعبد لله، فتعود التعريف الثاني يعود إلى من؟ إلى إيش؟ إلى الأول. لكنه لا، هو رحمه الله قال مقصود التعريف الثاني يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، معناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في الدارين. طيب، على هذا أدخل العادات في معنى، في معنى البدعة، لأنها قصد إلى المصلحة. أصحاب هذه الطريقة لا أعرف أن أحدا من أهل العلم يلتزم هذه الطريقة، لا أعرف أن أحدا من أهل العلم يلتزم هذه الطريقة بهذه الصورة، أنه يجعل العادات إذا قصد بها المصلحة إيش؟ أنها تكون بدعة، إلا إذا افترضنا أنه قصد أن هذه المصلحة التي تحصلت له من عادته التي جاء بها أو ورثها، أن الشريعة ما جاءت بها ولا جاءت بحفظ هذه المصلحة أو إقرارها أو تحصيلها أو ما إلى ذلك. فلا شك أنه إذا افترض في عادة ما أنها على مصلحة فاتت، أعوذ بالله من ذلك، إذا عرض هذا في قلوب بعض الناس أن الشريعة قد فاتها ذكر هذه المصلحة، فلا شك أن هذا إيش؟ يدخل في موضوع الضلال والبدع وربما أكثر من ذلك أحيانا. لكن إذا كان مقصوده أنه الدقيق المنخول أصل عنده من غير المنخول، هذا نظام بني آدم البسيط، ولا أحد من الناس يمارس هذه الأمور العادية ويفترض أن الشريعة ما حصلت له هذه القضية. إن أحيانا البسطاء من الناس اللي يسألك أسئلة ساذجة يقول لك مثلا ما الدليل على كذا في الشرع مثلا، لا، هو اللي يعرف الشرع يعرف أن الشرع أباح الأشياء من حيث الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة، يعرف قواعد عامة في الشرع، كما أسلفت في قول الله تعالى كل من حرم زينة الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه. فإذا المحرم إيش؟ مفصل، فمعناه أن المباح هو المجمل بمعنى هو الأصل، وهلم جرى. فإذا كنتيجة فيما أرى مع نفاسة هذا الكتاب وجلالته، أنبه في تعريفه إلى أن هذا الحد الذي ذكره الشاطبي يعد من الحدود العلمية الممكنة، وليس من الحدود العلمية التي تعتبر حدودا منضبطة منتهية، لأنه كما أسلفت لا يكون الحد منتهيا منضبطا إلا إذا توارد العلماء على إيش؟ على معناه على أقل الأحوال، إن لم يكن على حروفه. هنا ليس الأمر كذلك، أيضا الحد في كثير من الإجمال، ولا سيما في كلمة إيش؟ في كلمة، لا، في إجمال، في كلمة المضاهات، عفوا، في كلمة الاختراع، في كلمة الاختراع لما قال مخترعة وبين أن ما له أصل ليس مخترعا وما ليس له أصل يكون مخترعا، يبقى أن هذا كلام صحيح ولكنه كثير الإجمال. في الأخير يقصد بها التعبد لله، الثانية تقول يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هنا لو سألنا سؤالا كنتيجة لهذا البحث، سؤالا مجردا، هل البدعة شرعا تختص بباب العبادات أم أنها تكون في العبادات والعادات، أم أنها تكون في العبادات والعادات؟ هنا الكلمة الأولى أو الفرض الأول والفرض الثاني كلاهما من الفروض التي يدخلها إجمال، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من فقه نظره، يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. وقالت الفلاسفة قبل ذلك كما قال ابن تيمية، قال الحكماء من الفلاسفة أكثر اختلاف العقلاء من جهة المشترك. هو الآن إذا سألت السؤال قبل أن تجيب بالأول أو بالثاني ينبغي أن تقول ما المقصود بإيش بالعبادات وما المقصود بالعادة التي قد تكون بدعة. هي العادة من حيث هي مجردة ليست بدعة. هي العادة من حيث هي مجردة ليست بدعة، هي أمر من إقرار الشارع العام، لكن العادات قد يحتف بها من الأحوال ما يجعلها إيش، يعني قد يتعلق بها إما من الإرادات أو من الهيئات أو من الأمور التي تضيفها إلى الشريعة فتكون من هذا الوجه بدعة. فإذا الأصل أن البدعة شرعا هي وجه من التعبد، فحيث وجد قصد التعبد في القلب، حيث وجد التعبد في القلب سواء كان هذا أمرا قلبيا محضا أو كان أمرا قلبيا وله فعل وحركة وصورة، فحيث وجد التعبد في القلب فإن هذا التعبد القلبي إما أن يكون ثابتا شرعا أو ليس بثابت. إن كان له أثر شرعي فهو إيش؟ فهو من السنة، وإن لم يكن فهو ليس بدعة. أما إذا كان الذي في القلب ليس تعبدا سواء كان أمرا قلبيا محضا أو كان أمرا فعليا ليس تعبدا، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل في باب البدع، كما أنه لا يدخل في باب العبادات. ولا تسميه عبادة فلا تسميه إيش بدعة إلا إذا التحق القصد القلبي بهذا الفعل. هنا المفهوم من هذا أن البدعة تقابل ماذا؟ أحسنت، السنة. والسنة هي الإيمان، والإيمان في فهم سلف هذه الأمة أنه قول وإيش وعمل، وأنتم تعرفون أنهم خالفوا المرجع في إدخال العمل في مسمى الإيمان. هنا سؤال على الاختصار، هل العمل الذي أدخله أهل السنة في الإيمان أرادوا به العمل المجرد من القلب؟ هل يوجد عمل مجرد من القلب مطلقا ويكون عملا إيمانا؟ لا، يعني أنت تقول الصلاة، ولهذا المرجع يقول كيف يكون الإيمان تصديق، فكيف تكون الصلاة إيمانا وهي حركة؟ نقول لا، هي الصلاة حركة، ولكن هذه الحركة متضمنة بأمور القلب. ولهذا من يأتي مثلا في بجوار الكعبة أو في محل الطواف بالبيت فربما دار فيه يبحث عن صاحب له، ما بقصده أنه إيش يطوف بالبيت. هل تقول إنه أتى بشوط من الأشواط السبعة؟ الجواب لا. ولهذا ما يتعلق بالقصد القلبي لا بد أن يكون موجودا. فإذا البدعة لا صلة لها بالعادات من حيث هي، لكن قد يتعلق بالعادة اتصال من جهة القلب أو الإرادات أو الهيئات الفعلية فتكون إيش بدعة من هذا الوجه. وعليه إذا قيل هل البدعة تكون في العادات أو في العبادات، قيل الأصل في الجواب من حيث الحكم الشرعي أنك تقول البدعة تتعلق بإيش بالعبادات. هو ممكن إن صحت العبارة تستطيع أن تفلسف الموضوع وتدخل البدعة حتى في إيش في العادات، لكن إذا تحققت وجدت أنك ما أدخلتها في العيادات المحضة أي العادة المجردة من حيث هي، بل عادة دخل عليها إيش اتصال آخر، هذا الاتصال هو الذي حركها لتكون بدعة وليس من جهة كونها عادة مجردة. فإذا المنطق الشرعي الصحيح أن تقول إن البدعة تقابل السنة فهي ما كان من باب التعبد، لكن ليس بالضرورة أن هذا التعبد يكون كما في بعض التعابير التي ذكرها الشاطبي رحمه يقصد به المبالغة. لا، ما دام أن مادة التعبد القلبية موجودة أو الهيئة التعبدية الفعلية موجودة أو القولية فإنه يكون إيش بدعة. قصد المبالغة أو لم يقصد، قصد ربما قصد الاختصار عن السنة بهذا الفعل. فإذا هذا هو الجواب عن هذين الرأيين. هو الشاطبي هكذا ساق الأمور رحمه الله أن ثمة رأيين منهم من يدخل العادات كما أسلفت، لا يوجد أحد من المتقدمين من سلف هذه الأمة أنه جعل العادات في معنى البدع من حيث هي إيش عادة مجردة إلا إذا دخلتها شيء من الخصائص، كالتزامها بمثل التزام إيش العبادات الشرعية. مثال ذلك مثلا التحية في العيد، التحية التي درج الناس عليها، يحيي بعضهم بعضا في العيد بكل عام مثلا وأنتم بخير وما إلى ذلك. هي لم توجد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها وجدت في آخر عصر الصحابة كما ذكر بعض أهل العلم، وبعضهم يقول أنها وجدت في زمن التابعين. الإمام أحمد لما سئل عنها قال أنا لا أبدأ به أحدا، ومن بدأني إيش أجبته. هذا نعتبره إيش من باب ما اعتاده الناس في تحيتهم. قد يقول قائل لا هو يثاب على هذا الكلام، حتى الأمور العادية يثاب عليها، حتى الإنسان كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الصحيح لما قال معاذ لأبي موسى وإني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب، باب الاحتساب وطلب الثواب من الله هذا مقصد آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا ما يتعلق بالعبادات العادات المحضة المجردة هذه لا أحد يقول إنها من حيث هي تكون بدعة إلا إذا اتصل بها ما يحركها إلى ذلك. كأن الوقت يعني دهمنا قبل أن نستكمل، لكن لا بأس لأن هذا الباب هو أهم الأبواب باعتباره يؤصل المعنى الأساس في كلام المؤلف رحمه الله. طيب إذا لو سألنا الآن أي التعريفين هو الأقرب؟ هل هو التعريف الذي يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه، أم الثاني الذي يقول يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية؟ يقال هو الإشكال الآن أنه الأول فرع عن لا الأول فرع عن رأي من لا يدخل العادات، والثاني يقال إنه فرع عن إيش عن رأي آخر. فإذا ليس الإشكال في الحروف فقط، هو الإشكال أن هذا فرع عن مذهب يختلف عن المذهب الثاني، مع أنك ترى أن الحروف في حقائقها العلمية متقاربة، الحروف في حقائقها العلمية متقاربة ولا توجب هذا الفرق بين الرأيين على سبيل السعة المطلقة. فتكون النتيجة أنه ليس بالضرورة أن نلتزم التعريف الأول ولا التعريف الثاني، وكأن المناسب في تقريب الحد أن يقال كما قال المصنف إنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بها إيش التعبد لله سبحانه وتعالى. وأما كلمة المبالغة في الأول فهي ليست شرطا، وأما كلمة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فهي كلمة فيما أرى أنها تعبير مناسب، لكن ليس بالضرورة أن يكون معنى هذا التعبير إدخال العادات. فلك أن تقول إن البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، فإذا قيل لك إذن أنت ممن يلتزم دخول العادات قيل هذا ليس بلازم، لأنه ما المقصود بالطريقة الشرعية في آخر التعريف؟ المقصود بالطريقة الشرعية هو إيش؟ العبادة لله. أليس المصنف يقول طريقة في الدين مخترعة؟ قال لماذا أخرجنا قلنا مخترعة؟ قال لنخرج ما ليس له أصل. طيب هذه العادات من حيث هي أولا هي لا تحتاج إلى نظر لأن هذا أمر بديهي في الشرع، العادات من حيث هي عادات مجردة، حتى لو أن الذي يفعلها وهذا هو الأصل في الناس أنهم يفعلونها لكونها مصالح لهم هذه لا أصل شرعي. أليس المصنف أدخل موضوع تنظيم العلوم وما إلى ذلك في قضية المصالح المرسلة؟ فهذا يدخل في المصالح، يدخل في كل من حرم زينة الله، يدخل في قواعد شرعية لا حصر لها. إلا كما أسلفت إذا دخل على العادة متصل من التعبد فهذا انتقلت به من كونها عادة إلى كونها إيش؟ إلى كونها عبادة. فكأن هذا الفرض ليس له ذلك الأهمية. لماذا أقول ذلك؟ لأني أخشى أن التعريف الأول يضيق إيش؟ يضيق المعنى، فيأتيك من يقول هذا ليس من باب المبالغة في التعبد، ونخشى من التعريف الثاني أنه يفتح التبديع والحكم على الأشياء حتى دخول كثير من العادات وتسمية هذه العادات بدعة. إنسان بنى بناء مشيدا وقال إن هذا البناء المشيد مصلحته أتم وأجود وإلى آخره من البناء الخرب، وما المشكلة في هذا؟ قد يقول قائل لا يأتيه إسراف. لا تدخل في نظريات منفصلة ما هي متصلة بماهية الشيء، هذه أمور أخرى، هذه أمور أخرى. لو فرض فارض أن الشريعة ما دلته على هذا وإنما اخترعه بنفسه، أو أن هذا الإسلام كأنه أغلقه فجاءت الحضارة المعاصرة فهي التي عرفتنا به والإسلام كان ينهانا عنه، هذه أمور إيش يرد عليها في موضعها، ويقول إن من قال إن الإسلام ينهى عنه أخطأ في فهمه للإسلام. لكن الذي نختصر الكلام به أن التعريف الأول بتمامه، ولا سيما إذا تبينت كلمة مبالغة، أرى أن فيه تضييقا وإغلاقا للمسألة، والتعريف هذا التعريف الأول. التعريف الثاني كأن فيه امتدادا لا مبرر له، كثير منه لفظي أكثر من كونه يحمل حقيقة علمية منتظمة. فإذا قيل بما يمكن أن نعرف البدعة، قيل لو عرفتها بالأول، أنا ترى لا أريد هنا أن أقول أن التعريف الأول إيش ليس بصحيح، هو ممكن أن نقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه، هذا تعريف صحيح بشرط أن يفهم على وجهه، أن يفهم على وجهه. ما معنى يقصد بها المبالغة؟ إذا فسرته بأن البدعة من حيث هي مبالغة ومن حيث هي زيادة فقل بهذا التعريف، لكن أن تقول بهذا التعريف على معنى أن المبالغة الشرط من جهة القصد لا من جهة الحيثية المتعلقة بماهية الشيء فهذا ليس كذلك. ويمكن أن نقول بالتعريف الثاني أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ونقول هذا التعريف تعريف إيش ماذا؟ لنا أن نقول إن هذا تعريف أيضا تعريف صحيح، لكننا نفسر آخر التعريف يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية بأن المقصود به التعبد لله، ولا ندخل في يعني فرضية العادات وما إلى ذلك بفلسفة تطول، هي قد تكون نتائجها أحيانا صحيحة لكنها ليست تكون عادة إذا وصلت إلى هذه الدرجة، تنقلب من كونها عادة إلى كونها إيش عبادة، كما أن الفعل إذا صاحبه قصد معين تحول من كونه سنة إلى كونه إيش إلى كونه بدعة. فإذا التعريف الأول لا بأس به كتعريف يفقه على وجهه، الثاني لا بأس به كتعريف يفقه على وجهه، أما أنه يؤخذ كتعريف على معنى الرأي الأول كما عبر الشاطبي والثاني على ما رأى معنى الرأي الثاني فهذا لست أراه مما يكون وسطا في هذا الباب، فالأول يكون فيه قدر من الإغلاق والثاني يكون فيه قدر من الإطالة والزيادة في ما يسمى بدعة، ويكون المختصر من القول إما أخذ أحد التعريفين على فقه مناسب أو التعريف للبدعة بأنها طريقة في الدين يقصد بها التعبد إيش التعبد لله، وإذا قلت يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فهذا نفس الكلام هو معنى التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على ما أشرت إليه في أول المجلس وحتى في مجلس أمس، أن هذه التي سماها أهل النظر والأصول الفقه بالحدود أو الرسم أو بالحد أو الرسم أو التعاريف كما يقول أهل اللغة، هذه أمور إن صحت العبارة أمور تقريبية للمعاني، أمور تقريبية للمعاني، ليست معناها أنها تشتمل على الحقيقة من كل وجه أو أنها تتضمن الحقيقة من كل وجه. فإن قال قائل حتى إذا قلنا بهذا التعريف الوسط بين التعريفين أو أخذنا أحد التعريفين على تمييز في فقه، إلى الآن لم نستوعب الفرق بين السنة والبدعة، أقول نعم هذا صحيح، وهذا لابد فيه من استقراء، هذه المجالس جزء من هذا الاستقراء الذي نحاول أن نصل إليه، وأهم ما في هذا الاستقراء كلمة مخترعة، ما معنى أن هذا له أصل وأن هذا إيش ليس له أصل، هذا ترى هو الفاصل الذي يشكل في كثير من الأمور، متى تقول إن هذا له أصل وأن هذا ليس له أصل، هل الأصل هو النص الصريح بالحكم أم أن الأصل قد يكون أوسع من ذلك إلى درجة الاستحسان والمصلحة المرسلة؟ وإذا دخلت في الاستحسان وفي المصلحة المرسلة انتقلت انتقالا واسعا في الفهم عن دلالة النص المعين على الشيء. فإذا كانت هذه الأدلة والقواعد العامة كالمصلحة المرسلة ونحوها تستعمل فلا بد أن يكون ثمة فقه في استعمالها، وليس الحل في هذه الأمور كما أسلفت بفرض أحد الرأيين على الإطلاق. يعني ليست الحكمة هنا أن تأتي وتقول المصلحة المرسلة لا تعد أصلا في تمييز السنة عن البدعة، أو تقول إنها أصل من كل وجه، لأن ثمة أشياء قد لا ينضبط فيها هذا الأمر كما هو معروف. ولهذا يتأكد معك كثيرا أن هذا الباب باب الاعتصام بالسنة أصوله معروفة ومنضبطة، أصول البدع بينة كبدع الخوارج والقدرية والجهمية وما إلى ذلك، أو البدع عند القبور، الأصول البدعية المشهورة هذه واضحة ما في إشكال، وكذلك السنن البينة كالصلوات والزكاة والصوم، السنن بمعنى الكليات من التشريع، وكذلك السنن حتى المستحبة وصوله. لكن تأتيك صور هي التي تدخل على هذه المادة من التردد أحيانا، وأحيانا يكون هذا التردد عند العامة، وأحيانا قد يدخل هذا التردد حتى في فقه الخاصة من أهل العلم. بقيت مسألة رابعة ومسألة خامسة لا أرى أن الوقت يكون كافيا لها. الباب الثاني غدا إن شاء الله باب في الجملة مختصر بالنسبة للباب الأول، فغدا بإذن الله نستكمل بقية يسيرة في الباب الأول مع أخذنا للباب الثاني كاملا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأيضا ننتظر في الأسئلة إلى يوم غد بإذن الله، ونقف على هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية في التعليق والنظر في كتاب أبي إسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام، وهذا هو الشهر الخامس من سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بمكة المكرمة. كنا في المجلس الذي سلف تكلمنا عن الباب الأول من أبواب الكتاب، وسبق أن الباب الأول ضمنه المؤلف ما يتصل بحد البدعة وتعريفها، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر تعريفين للبدعة في المقصود بها في حكم الشريعة، وبين أن كل تعريف هو فرع عن رأي. فالتعريف الأول قال فيه إنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة أو بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال وهذا على رأي من لا يدخل العادات في البدع. قال التعريف الثاني أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. قال وهذا على رأي من أدخل العادات. وسبق الإشارة إلى أن الإشكال في هذا التعريف والذي قبله هو أن المصنف جعل هذا الأول والثاني، جعل كل تعريف فرعا عن إيش؟ عن مذهب أو عن معنى كلي. وهذه القضية الكلية، هل العادات تدخل في البدع أم أن البدعة تنحصر في العبادات المحضة؟ مع أن مسألة العادات كما سلف الكلام فيها يقال إذا أردت تحرير ما يسمى بمحل النزاع أو بمناط النظر في هذه المسألة، لا أحد من أئمة الإسلام ولا تجد أن ذلك يمكن أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة يقول إن العادة المحضة إيش تكون بدعة، بمعنى بدعة في حكم الشريعة، بمعنى أنها مذمومة شرعا، لا أحد يقول بذلك. وإلا لو كان الأمر كذلك لانغلقت على الناس حياتهم ولضاق على الناس أمرهم. وإذا كان الله في الدين قد قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكيف بما إيش بما هو من العادات؟ فإن طبيعة الناس واختلاف الزمان واختلاف المكان يقود إلى تحول جملة من العادات المألوفة إلى عادات مألوفة. بقي أن العادة من حيث هي أصلها في الشرع إيش الإباحة والإذن، وهذا بإجماع الأئمة أن الأصل في العادة الإباحة، إلا إذا تعلق بالعادة ما يقود إلى إيش إلى وجه من حكم الشريعة فيها، كأن يتصل بالعادة وجه من السرف فيقال إن هذه العادة دخلت باب الكراهة لأن الشريعة ذمت السرف والتبذير وما إلى ذلك، وكأن يتصل بالعادة وجه من الفسق فيقال إن هذه العادة تكون مذمومة شرعا. لماذا؟ لما اتصل بها. فإن كان هذا المتصل منفكا عنها وإنما يقارنها دعي إلى ترك المقارن، إذا كان المتصل بها هو في حقيقته منفك عنها ولكنه يقارنها في تطبيقات بعض الناس، فإنه لا يدعى إلى ترك العادة وإنما يدعى إلى ترك إيش المقارن الذي هو منفصل عنها ولكنه يصاحبها. ومعنى أنه منفصل أي أنه ليس مضمنا فيها. وأما إن كان هذا الوجه من المعصية أو الفسق، إذا كان هذا الوجه من المعصية أو الفسق متضمنا في هذه العادة دعي إلى إيش دعي إلى تركها. لماذا؟ لأنها قد تضمنت فسقا. وأما إذا كانت العادة هي فسق محض فهذه من البدهيات في الشرع أنه يدعى إلى تركها من كل وجه ويغلق بابها. فإذن العادة أصلها الإباحة كأصل، ولكن ينظر في العادة وحكم الشريعة فيها. إذن هو أصلها الإباحة من حيث جواز الابتداء. قد يقول قائل ما دام أن العادات قد تكون فيها جملة من المآخذ الشرعية لماذا نقول الأصل الإباحة؟ نقول الأصل الإباحة والإذن، بمعنى أنه يجوز ابتداء إيش يجوز ابتداء العادات يجوز ابتداء العادات بخلاف العبادات فإنه لا يجوز ابتداؤها، بمعنى لا يجوز إحداثها، بل لا بد أن تكون اقتداء واهتداء واتباعا. فإذا هذا معنى قولنا إن الأصل في العادة الإذن، أي أنه يجوز ابتداؤها. فلا أحد يقال له ما الدليل على بدايتك بهذه العادة، هذا السؤال خطأ شرعا لأنها لا يلزم عليها دليل، لأن الشارع ما أراد أنها أمر توقيفي لا بد له من دليل يقود إليه، إلا أن يكون الجواب إن الأصل إن الدليل على جواز الابتداء بها أن هذا هو الأصل، فهذا من تقريب الكلام الذي ليس له ضرورة. فإذا هذا هو الأصل في العادات بإجماع المتقدمين من أهل العلم. كما أسلفت لما جاءت المصطلحات العلمية والتشكيكات العلمية وبدأت تؤصل كثير من المسائل دخلت مثل هذه الفروضات والإشكالات، لأن جملة مما فرضه أصحابه أنه عادة اتصل به وجه من التعبد، فصار ماذا؟ فصار إيش؟ يناسب أن يقال إنه عبادة، أو إنه إذا كان ليس على هدي الشريعة إنه صار ماذا؟ إنه صار بدعة. فأحيانا يقع قدر من الاتصال، ولهذا أنا أقول في هذا المجلس إن من أدق الفقه هو فقه الاتصال بين هذه الأمور التي قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها أصلا مفصلا، قصد الشارع مراعاتها ولكنه لم يجعلها أصلا مفصلا، مثل العادة. الشارع قصد إيش؟ قصد اعتبار العادة، والعادة معتبرة والعرف معتبر، وإن كانت العبارة التي درج عليها كثير من أهل القواعد مثل ما أشار الأخ في تعبيره العادة محكمة، مع أن هذا التعبير فيما أرى ليس بالضرورة أن يكون هو الفاضل، ولو عبر بدله بقولنا العادة معتبرة لكان هذا أدق في المعنى العلمي، لأن قولك إن العادة محكمة لفظ التحكيم في مدلوله الشرعي ومدلوله العلمي سواء العلمي بمعنى الاصطلاحي أو حتى بمعنى اللغوي، لفظ التحكيم أو كلمة التحكيم كلمة تعطي قدرا من الانصياع والالتزام بما قضى به هذا المحكم لهذا الحكم، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الحكم قضاء محضا مضافا إليه وإلى ما أنزله من الوحي، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم وأمر أنبياءه أن يحكموا بين الناس بالعدل وما إلى ذلك. فإذا قلت العادة محكمة، هي الحقيقة العادة ليست محكمة، ولهذا الآن لو سألنا سؤالا هل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى عاداتهم؟ الجواب لا، بل يتحاكموا إلى الشرع، فإذا العادة ليست محكمة. والمشركون قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على عادات، هذه العادات قد تكون عادات مباحة، قد تكون عادات ساذجة، قد تكون عادات ضالة. إذن العادة ليست محكمة بهذا المفهوم. هو صحيح أن الذين نطقوا بهذا من علماء القواعد والأصول والفقهاء ما أرادوا بهذه العبارة التي درجوا عليها القاعدة المعروفة العادة محكمة، ولذلك تجدهم يقولون إن هذه قاعدة مجمع عليها، منهم من يقول إن هذه قاعدة مجمع عليها، لأن مقصودهم بذلك إيش؟ أنها معتبرة، ليس بمعنى أنها محكمة أنها تفصل في سائر المسائل، بل هناك جملة من المسائل ترد إلى العرف أو إلى العادة، هناك جملة من المسائل، وكثير من هذه المسائل يدخلها اختلاف، مثل الإجابة والقبول في كثير من العقود، هل يحصل بألفاظ مخصوصة أم يوكل ذلك إلى العرف والعادة؟ تجد أن جملة من الفقهاء يقولون إن هذا يعتبر بما بالعرف والعادة. فإذا هو مقصود أهل العلم بهذه العبارة أو بهذه الكلمة معروف وصحيح، ولكننا إذا أردنا التعبيرات المنضبطة فإنه يفترض أن نقول، أو التي أكثر انضباطا بعبارة أدق، فإن العبارة التي هي أكثر أدق فيما أرى أن نقول العادة معتبرة، لأنك لا تجد عادة تحكم وحدها في الشرع، لا بد أن يكون لها إيش؟ متصل شرعي. فإذا حقيقتها أنها ماذا؟ اعتبرت في نتيجة الحكم، أنها اعتبرت في نتيجة الحكم، وليس أنها إيش؟ اقتصر عليها وحدها في نتيجة الحكم. لا توجد أحكام في الشريعة تقتصر على العادة المجردة، بل لا بد أن تكون العادة متصلة بدلالة الشريعة، إما دلالة نص وإما دلالة أصل أو ما إلى ذلك. ولهذا الذي أراه أن التعبير الأجود أن يقال من القواعد أن العادة معتبرة، فهي معتبرة في الحكم، لكنها ليست محكمة. المحكم دائما هو الشرع، وإذا قضى الشرع باعتبار هذه العادة صار الحكم مضافا إلى من؟ إلى الشرع أم إلى العادة؟ إلى الشرع. حتى ولو أثرت العادة في الحكم هذا لا بأس به. نعم العادة تؤثر في كثير من الأحكام، والعرف معتبر في كثير من الأحكام، هذا لا إشكال فيه، بل هذا مما أجمع عليه، ولكنها ليست محكمة تحكيما مجردا عن الشريعة. وهذا ما يدل عليه كلمة التحكيم، لأن معنى التحكيم في اللغة والاصطلاح وحتى في كلمات الشارع يأتي على هذا المعنى من القوة والعزم والانضباط. على كل حال، الإشكال الذي ذكره الشاطبي أو الإشكال في الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله أنه جعل التعريف الأول فرعا عن المعنى الأول، وجعل التعريف الثاني فرعا عن المعنى الثاني، فهذا هو الإشكال في كلامه، لأننا يمكن أن نقول إن العادة بإطلاقها لا أحد يقول إنها تكون بدعة، فأما إذا اتصل بها وجه من التعبد لقائل أن يقول إنها صارت ماذا؟ هي تصير بدعة، لكن لقائل أن يقول إنها تسمى هنا ماذا؟ أحسنت، أنها تسمى هنا عبادة. فرجعنا إلى أن باب الابتداع في معناه الشرعي خاص بالعبادات، وأما العادات فالأنسب في الحكمة الشرعية والحروف الشرعية والحروف العلمية المنضبطة أن يقال إن العادات من حيث هي، العادة من حيث هي أي بتجريدها، لا يتصل بها حكم أنها ماذا؟ أنها تكون بدعة مذمومة في الشرع. فأما إذا اتصل بها متصل يقول هذا المتصل كما أنه يدخل على العادة فيجعلها بدعة، فإنه يدخل على العادة فيجعلها مطلوبة شرعا، أليس كذلك؟ أليس المتصل الشرعي ربما دخل على العادة فجعلها بدعة، لماذا؟ لأن صاحبها قصد بها تعبدا، وربما دخل المتصل الشرعي على العادة فجعلها فسقا لأنها تضمنت أو قارنها فسق، فيكون هذا الفعل بمجموعه فسقا، وإذا كان الفسق متضمنا في العادة صارت العادة فسقا. وأما إذا كانت العادة على معنى اختلاف الطبائع عند الناس كما هو الأصل فيها، هذا هو الأصل ترى في العادة، أنها من تنوع طبائع الناس وأحوالهم وبيئاتهم وما إلى ذلك، فهذه يقال إنها عادة مباحة، وهذه هي العادة بمفهومها المجرد. فإذا العادة من حيث هي لا تستطيع أن تقول إنها تكون، بل تكون تارة معتبرة في الشرع بل مقصودة في الشرع، وتارة تكون مأذون أو مأذونا فيها، وتارة تكون العادة منهيا عنها إما لوجه من المعصية والفسق أو لوجه من الابتداع باستجلابها عبادة أو على معنى العبادة وهلم جرى. فإذا فيما أرى ليس هناك مذهب والله أعلم يقول برأي مطلق أن العادة تكون تكون ماذا؟ بدعة على سائر أحوالها. وليس هناك مذهب يقول إن العادة مهما اتصل بها من المتصل الشرعي لا يدخلها لا يدخلها المنع. لا أحد من العلماء يقول إن العادة إذا حولت في قلوب الفاعلين إلى قصد التعبد أنها لا تكون بدعة، بل هذه الخرافات التي انتشرت في الأمم الوثنية والأمم المشركة التي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها هي عادات أخذوها فضمنوها وجها من القصد في العبادة، فتحولت هذه العادات إلى ماذا؟ إلى عبادات، ولهذا صارت من صرف العبادة لغير الله وما إلى ذلك، وإن كانت هذه العبادة لم يشرعها الله جل وعلا، ولكن تكون أن القلوب انصرفت في عبادتها لغير الله سبحانه وتعالى. فإذن عند التحرير لا تجد أن ثمة انضباطا على معنى أن ثمة خلافا متباينا في مسألة العادات، بل قال هذه مسألة فيها تفصيل، هذه مسألة فيها تفصيل، فهذا المعنى هو الذي يمكن أن العادة من حيث هي لا تكون بدعة، وأما إذا اتصل بها متصل ما فقد ينقلها إلى درجة من الابتداع إذا كان الفعل العادي قصد به التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد بمعنى التعبد المحض. وإلا فإن الأفعال العادية كما تعرفون يشرع فيها ماذا؟ أحسنت، النية الصالحة، يشرع فيها النية الصالحة، كما قال معاذ لأبي موسى: وإني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فهذه الأمور التي هي من عادات الناس وأحوالهم يشرع فيها النية الصالحة، وهذه مقاصد شرعية فاضلة، لكن متى تكون بدعة؟ لا، تكون بدعة إذا داخلها شيء من الأمر، مثل من لم يأكل أكلا معينا إما تقربا وإما أن يرى أن هذا هو الدين، أنه لا يأكل هذا الأكل، كما حصل لبعض الذين غلوا في أوجه الزهد والعبادة أنهم حرموا على أنفسهم بعض المطاعم ويرون أن هذا هو الأدين. فلا شك أن هذا الفعل يكون إيش؟ يكون بدعة في الدين. لكن لو أنه لم يرى ذلك، لكن لو أنه لا يأكل هذا الأكل أو هذا الطعام وهذا الشراب، لا يشرب هذا الشراب ذوقا، وهذا هو الأصل في عادته، هذا لا تستطيع أن تقول إنه فعل إيش؟ فعل مشكلا، بل هذا من حق كل إنسان. فإذا لعل الموضوع من هذه الدرجة يكون مفهوما. أنا هنا أشير ونبه الإخوة إلى أن حكاية الخلاف في المسائل العلمية يكون على قسمين، حكاية الخلاف في المسائل العلمية يكون على قسمين. القسم الأول أن يكون حكاية لكلام انضبط عند سائر أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم والفقه أن هذه المسألة فيها خلاف، كالخلافات أو كأكثر الخلافات المكتوبة في كتب الفقهاء بين الأئمة كالأئمة الأربعة وأمثالهم، وكثير من الخلافات المكتوبة في كتب أصول الفقه، فضلا عن الخلافات المكتوبة في كتب العقائد بين طوائف المسلمين بين أهل السنة ومخالفيهم. هذه خلافات نقول عنها أنها إيش؟ قد انضبط أنها مادة من الخلاف. القسم الثاني هو ما تحصل بنظر بعض أهل العلم، ما تحصل بنظر بعض أهل العلم أنه مادة من الخلاف، ويكون التحقيق أنه مادة من اختلاف الأوجه والإضافات. ما تحصل لبعض أهل العلم أنه مادة من الخلاف كالأول، ويكون التحقيق أنه مادة من اختلاف الأوجه والإضافات. مثال للأول، ما مثال الأول؟ مثال الأول مثلا في العقائد قول أهل السنة الإيمان قول عمل، قالت المرجع الإيمان هو التصديق، هذا خلاف أليس كذلك؟ هذا خلاف، لا أحد يقول إن هذا من باب الإضافات واختلاف الأوجه. مثلا في الفقه، لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قال الثلاثة لا ينقض الوضوء، وقال أحمد ينقض الوضوء، هذا خلاف. مثلا في مسائل الأصول، مسائل أصول الفقه، هل الأمر الأصل فيه الوجوب أم أن الأصل فيه الطلب المجرد عن العزم أو ما دونه؟ قال الجمهور الأصل فيه الطلب العازم، وقال طائفة من أهل الأصول الأصل فيه الطلب، ولا يقال إنه بعزم ولا يقال إنه ليس بعزم، بل الأمر من حيث هو لا يفيد عزما ولا ما دون العزم الذي يسمونه المستحب، بل الأمر من حيث هو يفيد إيش؟ يفيد طلبا. أما الحكم بالعزم أو ما دونه فهذا حكم إضافي بحسب النصوص والقرائن وما إلى ذلك، هذا من الخلاف المأثور والمحفوظ. لكن القسم الثاني قلنا فيه إيش؟ ما تحصل لبعض أهل العلم، وهذا غالبا هذا القسم عن الثاني، تجد أن الذين يذكرونه جملة من أهل العلم، ولربما كان الذي أسسه أعيان ثم صار من بعدهم ماذا ينقل عنهم، صار من بعدهم ينقل عنهم نقلا معروفا. ما تحصل في نظر بعض أهل العلم أنه من الخلاف، ويكون عند التحقيق من باب إيش؟ من باب اختلاف الأوجه والإضافات. وأرى أن هذه المسألة، مسألة العادات، من أي القسمين؟ هي من القسم الثاني، لأن من نظر إلى العادة على أنها مجردة وأن الأصل في الشريعة الإذن في ابتدائها، قال البدعة إيش؟ ماذا؟ تخص العبادات دون العادات. ومن نظر إلى العادة على أنها يحتف بها مقاصد من التعبد، كما هي كثير من العادات البدعية التي حولت من كونها عادة إلى التعبد بها قصدا، قال إن العادة إيش؟ قد تكون بدعة. فإذا لا ترى أن ثمة خلافا هل العادة بدعة أو ليست بدعة، إنما اختلفت ماذا؟ الأوجه.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.